أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن تكلمنا مفصلا فيما يرتبط بمعاني الكشف، وقلنا بأن للكشف ثلاث معاني: المعنى الأول وهو الكشف الحقيقي الذي يعتبر الإجازة شرط في تحقق النقل والانتقال، والمعنى الثاني أيضا هو الكشف الحقيقي ولكن الذي يعتبر أن الإجازة ليست هي الشرط وإنما تعقب الإجازة هو شرط في تحقق النقل والانتقال. المعنى الثالث وهو الأخير وهو الكشف الحكمي، أي أن النقل والانتقال يتحقق حين الإجازة ولكن يترتب على بعد النقل والانتقال على النقل والانتقال آثار ما يمكن ترتبه من حين الإجابة والقبول، وقد تقدم تصويره بشكل واضح. هذه هي المعاني الثلاث، ومن ثم ختم الكلام عليه الرحمة الشيخ المصنف بأنه إذا وازنا ما بين هذه المعاني الثلاثة للكشف وبين النقل، لأنه بالنتيجة خلاصة الأمر أصبح عندنا بالأصل هو عندنا كشف وعندنا نقل، ولكن للكشف ثلاث معاني والنقل له معنى واحد. بالنتيجة إذا وازننا ما بين الكشف والنقل على أساس الصناعة، يعني بناء على الأدلة العامة، على الأدلة العامة الواردة في باب البيع، حل الله البيع، أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض، فيما يرتبط على أساس قواعد الحاكم، هذا على مستوى الأدلة، أيضا فيما يرتبط على أساس القواعد الصناعية إن صح التعبير، سبب ومسبب، علة ومعلول، واضح، جزء وكل. فإذا وازننا وأردنا أن نطبق هذه المعاني على هذه القواعد فنجد أن أي المعاني هو الأقرب صناعيا إن صح التعبير، فقل من دون شك ولا ريب نجد أن الأوفق بالأدلة والصناعة هو القول بالنقل، القول بأن الإجازة ناقلة وليست بكاشفة. وإذا أردنا أن نوازن أيضا فيما بين المعاني الثلاثة للكشف بحسب طرحه، يعني المعنى الأول وهو الكشف الحقيقي، والثاني وهو الكشف الحقيقي، والثالث وهو الكشف الحكمي، فقل بأنه نجد بأن المعنى الأخير للكشف وهو الكشف الحكمي يأتي، يعني إذا لم نتمكن أن نذهب إلى الناقل إنما يتعين أن نقول بعد ذلك بالكشف الحكمي لا بالكشف الحقيقي بالمعنى الأول ولا الثاني. وبناء هذا على من؟ يعني إذا أردنا أن نلتزم نحن كمشهور نقول بأن الإجازة كاشفة، فإذا الأوفق بالأدلة هو تبني الكشف الحكمي للكشف الحقيقي. ولو غضضنا وأردنا أن نتجاوز القول بالكشف الحكمي، لأنه تقدم بأن القوم من تقدم على المحقق جمال الدين في الحقيقة كلهم يقولون بالكشف، ولم يتبنى الكشف الحكمي إلا هو ومن جاء بعده، هو من أول من طرح. فبناء إذا وازننا ما بين المعنى الأول للكشف والمعنى الثاني، يعني هما الكشف الحقيقي على أساس المعنى الأول، أي أن الإجازة شرط في تحقق النقل والانتقال أو جزء، وبين الثاني لا أن التعقب هو الشرط، فيتعين المعنى الثاني وهو أن التعقب هو الشرط وليس نفس الإجازة هي الشرط. هذا إذا وازن على مستوى ماذا؟ على مستوى الضوابط الأدلة العامة، وعلى مستوى بتعبيرنا العلمي صناعيا، يعني طبقا للقواعد المقررة في محلها الثابتة بالأدلة والبراهين في محلها المشيدة، والتي تطبق بحسب بكل مورد بحسب موردها. طيب، ولكن إذا خرجنا من هنا وذهبنا إلى الأدلة الخاصة، لأن الكلام كما تقدم حينما كنا نتحدث في البداية بأن الأدلة على أن على صحة المعاملة الفضولية، على صحة المعاملة الفضولية، حيث استدلنا ببعض الأدلة العامة، ولكن كانت العمدة الأدلة الخاصة، الأدلة الخاصة وهي الروايات الواردة في البين. وكان على رأس تلك الروايات كما قرأنا سابقا، استعرضنا تقريبا كقدر متيقن كروايات خاصة ست روايات، وكان على رأس تلك الروايات صحيحة محمد بن قيس. صحيحة محمد بن قيس التي في الحقيقة في قضية الولد الذي باع مولودة أبيه، فعاد الأب من سفره فوجد ولده قد باع وليدته، والذي اشتراها كأن الفصل كبير، حينما عاد فوجده قد باعها وأن المشتري قد أولدها، يعني على أقل التقادير مضى على بيعها 6 أشهر إذا كان الحمل 6 أشهر، أما إذا كان على أساس 9 أشهر إذن أقله 9 أشهر، فوجده قد باعها وقد أولدها المشتري، فلم يرتضي ذلك فاستعاد الوليدة، فشكى الشخص المشتري الأمر إلى الإمام عليه السلام. الإمام الصادق ينقل عن أمير المؤمنين عليه السلام بأن الإمام قال له احبس ولده ولا تطلقه حتى ماذا؟ حتى يعيد لك ولدك والوليدة. على كل حال، فالنتيجة فحبس فأمضى فأعاد، فحينما أعاد إذن الإمضاء ماذا كان؟ الإعادة. هذا في الحقيقة رضا، يعني الابن باع الوليدة فضولا، وعليه إذن المالك أو الأصيل أجاز، فأجاز. فكل القضية حينما قال احبس ولده فأعاد الوليدة إذن أمضى البيع، أمضى البيع. فبناء عليه ما الذي تحقق؟ ما الذي تحقق؟ أنه نقل انتقال، صحة بيع، وأن المولود ملك لمن؟ ملك للمشتري، ولد للمشتري. فهذا يؤكد على أساس كقدر متيقن أعزائي ينفي الناقل، ينفي النقل. إذن الإجازة ليست ناقلة وإنما كاشف، وإلا لو كانت ناقلة هذا الحل الذي طرحه الإمام لا يحل المشكلة، لا يحل المشكلة. أفرض تنتقل تعود الأم كصحة بيع، ولكن الولد يكون لمن؟ ليكون للمالك الأصيل. فإذا حينما أعاد الولد، فإذا هذا يكشف على أساس أن النقل منتف ويتعين الكشف.
ليس كان وجه توضيح هذه الرواية كان يعني ليس ما كان بيع فضولي أصلا؟
لا، فضولي بامتياز كان فضولي، وإلا بأي معنى إذا لم يكن فضولي حينما يأتي ويعترض ويأخذ الوليدة؟ على أي أساس فضولي؟ هو قد يكون فضولي بأشد وأسوأ صوره، باعها لنفسه مو لأبيه، واضح؟ فهذا مسلم أنه فضولي، ولكن الكلام أين؟ الكلام أنه إذن هذه الرواية تنفي ماذا؟ تنفي النقل ويتعين الكشف. ولكن الكشف على أي معنى من المعاني؟ هل المعنى الأول وهو الكشف الحقيقي على أساس أن الإجازة شرطا، أو أن المعنى الثاني على أساس الكشف الحقيقي وأن الإجازة تعقب الإجازة هو الشرط، أو على أساس المعنى الثاني للكشف وهو الكشف الحكمي؟ هذا الرواية في الحقيقة ساكت عن هذه المعاني الموجودة، تثبت الكشف، يكفينا أنها تنفي النقل. وبناء عليه فحينئذ هذه الرواية الخاصة فيما يرتبط بما طرحه سابقا بأن القول بالنقل هو الأوفق بالصناعة، وبإطلاقات الأدلة العامة وعمومياتها حينئذ هذه الرواية ماذا؟ تخصص كل الذي تقدم، تنفي الناقل وتعين الكاشف. أما أي كاشف ذاك مطلب آخر، لابد أن نلتبس له دليلا من مقام آخر. أما الرواية بما جاءت لا تثبت أحدا المعاني الثلاثة دون الآخرين. لذا قال إذن هذا بحسب، وصلنا إلى هنا، هذا بحسب القواعد والعمومات. وأما الأخبار التي مرت فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس الكشف كما صرح في الدروس. طيب، الكلام في صحيحة محمد بن قيس لأن هي كانت تقريبا الأتم سندا والأوضح دلالة، والكلام نفس الكلام في الروايات الخمس المتبقية، كلها تؤكد على أساس ماذا؟ كلها تثبت الكشف، يعني في مال اليتيم، يعني في مال من استعاد شيئا من دون خيار بوضيعة كما مر معنا، في كل هذه كلها تثبت بحسب ظاهرها الواضح تثبت الكشف، ولكن الكشف الأعم. لذلك راجعوا الروايات، قرأوها بصورة سريعة، الرواية واضحة تثبت الكشف، ولكن أوضحها وأصرحها في الكاشف خصوصا في قضية النماء هي صحيحة محمد بن قيس. لذلك قال إذن هي رواية، فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس الكشف كما صرح به أين؟ في الدروس. وكذا الأخبار التي بعدها، لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور. يا كشف بالمعنى المشهور، كشف الحقيقي وهو المعنى الأول. سواء قلنا بأن الإجازة شرط أو تعقب الإجازة شرط، وهو الكشف الحقيقي. إذن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور، فتحتمل الكشف الحكمي. صحيح، هذا صحيح، تحتمل الكشف الحكمي. نعم، في صحيحة أبي عبيدة من جملة الصحاح التي الخامس بعد صحيحة محمد بن قيس، وردت في من؟ في من؟ في الولدين الصغيرين اللذين زوجهما الولي، وليهما. طبعا هم صغيرين، فإذا زوجهما الولي من دون ماذا؟ من دون إذنهما. يعني إذنهما في هذه الحالة شو؟ ما إلا أسلوبي العبارة كما مر معه. طب هذه الصحيحة ماذا تقول؟ تقول العقد صحيح إن أجاز المزوجان بعد بلوغهما. فإن أجاز الصغيران بعد بلوغهما، يعني إذا بلغا واطلعا على الزواج وأجازا صح، إن لم يجيزا ما الذي يحصل؟ بطل، بناء على أن إذنهما في هكذا عقد كما مر معنا شرط في تحققه وفي ثبوته. هذه الرواية طبعا صحيحة السند، واستدل بها في كثير من الموارد. محل الشاهد أي أنه تعرض القضية زوجا، ولكن لسوء التقدير أن أحدهما أكبر من الآخر، والاتفاق الأكبر هو الذكر، فبلغ الذكر فاطلع على الزواج فأجازه، فإذا من طرفه العقد الصحيح. ينتظر أن تبلغ البنت، فإما أن تجيز فيصح وإلا يبطل، ولكن لسوء الحظ توفي الذكر بعد أن أجاز، مات. محل الشاهد في الرواية ماذا قال الإمام عليه السلام؟ قال تعزل حصتها من الإرث، من إرث هذا الزوج. جيد، تعزل حصتها من الإرث وماذا؟ وينتظر حتى تبلغ، فإن أجاز فتأخذ حصتها زوجها فترثه فتأخذ حصتها، وإن لم تجز فماذا؟ فلا تعطى. طبعا هناك في تتم من الرواية أنه بناء عليه إذا طلعت وطلعت على أنه ميت، خب شو تكلفها القضية؟ كل بلا قبلت وتأخذ الإرث، هذا رزق بعد مو فقط غير محتسب، فيكون إذنها أو رضاها طمعا بالإرث مو لأجل الزوج. فلذلك هناك علاج في محله، أنها تستحلف بأن إذنها أو رضاها لم يكن طمعا بماذا؟ بالإرث، وإنها بينها وبين ربها. فلو كانت المعطيات حتى لو كان على قيد الحياة فهي لا مانع عندها من أن يكون زوجا لها وتجيز الزواج. واضح؟ شاهد هنا، ها تضحك شنو؟ إيه؟ شاهد في القصة في الرواية هنا أنه جيد، إذن هنا إذنها إذا بلغت وأجازت فماذا؟ فترث. لا إشكال أن هذا يكشف عن كشف أن رضاها وإجازتها كاشفة عن صحة العقد من حين، وإلا لا معنى لأن ترث. ولكن نحن كلامنا في هذا الرواية أنها تعين الكشف الحقيقي لا الكشف الحكمي. لماذا؟ قال لأنه في الحقيقة هي قبل أن تبلغ، قبل أن تبلغ هذه البنت، فحينئذ هذا المال بمقتضى القواعد جملة وتفصيلا لمن؟ لورثة الميت، والناس مسلطون على أموالهم. إذن والناس مسلطون على أموالهم، إذن قبل الكشف الحكم ماذا يقول؟ يقول قبل الإجازة المال لمن؟ المال للمالك. طيب، فعليه إذن قبل الإجازة المال الذي ثبت، إنما بعد موت الميت إنما هو للورثة، والناس مسلطون على أموالهم. فأنت بأي مبرر شرعي تقول للورثة لا تتصرف بأموالكم؟ فهذا يدل على أنه حينما قال عليه السلام يبقى سهمها وينتظر حتى ترث، أن الكشف هنا كشف حقيقي وليس كشفا حكميا، وإلا لو كان كشفا حكميا لكانت عمومات الناس مسلطون على أموالهم تجري وتثبت لهم حقية التصرف بالمال، خليها تجيز بعد ذلك، جيز لا يوجد مال. فهذه تعين أن الكشف هنا كشف حقيقي وليس كشف حكمي. لذلك قال نعم صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولا، طبعا فضولا من وليهما، حتى الآمر بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز، يعني بعد أن أدرك أجاز الزواج وما ما اكتملت معه فرحته، صدقه القدر فمات، للزوجة الغير المدركة، يعني غير المدركة يعني غير البالغة سينا لم تشتم، حتى تدرك هنا وتحلف ظاهرا، وتحلف، تحلف قلت لكم على ماذا الحلف؟ يعني تحلف على أنه لم تكن إجازته وموافقتها طمعا بالإرث، لا هي بينها وبين ربها لو كان على قيد الحياة فقبلت بهذا الزواج، ما عنده مشكلة وليس طمعا. يعني بالأخير هي لم يكن، يعني لم يكن رضاها بالأخير، بلغت والزوج الذي زوجته ميت، فإذا هي رضاها ما الذي ينتج؟ ينتج أنه إذا رضيت تأخذ الميراث، فيحتمل لا يحتمل أنه هي ما ليست راضي بالزواج، ما تريد الزواج، ما تريد الزواج، ولكن لما شافت أنه ميت وأكو إرث فرضيت لأجل ذلك، فطمعا بذلك رضيت. إيه؟ فلذلك إذن هي ماذا هنا؟ متهمة إن صح التعبير، يعني قد من يدعي هذه الدعوة؟ ورثة الزوج الشاب، فإذا ادعوا لا بينة لهم على هذه الدعوة، فإذا الأمر عند من عندها، فتحلف على نفي ما هذا الاحتمال وهذه الدعوة فتستحق الإرث حينئذ. قال وتحلف ظاهرة إذن في قول الكاشف، هذه الرواية يا كاشف، الكشف الحقيقي الكشف الحكمي، إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقي على ملك سائر الورثة، هذا باقي مال الميت على ملك سائر الورثة قبل الإجازة بناء على ماذا؟ بناء على الكشف الحكمي، لأنه في الكشف الحكمي قلنا قبل الإجازة يبقى كل شيء على حاله، والنماء والمال الأصل ونماؤه ملك للأصيل. طب إذن في المورد قبل أن تجيز الزوجة هذا المال إذن ملك لمن؟ ملك للورثة، فبأي مبرر نمنع الورثة من أن يتصرفوا في ماله؟ فإذا حينما حكم الإمام بأنه يمنعون ويحفظ هذا الحق ينتظر به، هذا يدل على أن الكشف كشف حقيقي وليس كشفا حكميا. وضحت العبارة؟ قال كان العزل مخالفا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم، فإطلاق الحكم بالعزل في كلام الإمام في الرواية، فإطلاق الحكم بالعزل منضما إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم يفيد أن العزل لاحتمال كون الزوجة الغير المدركة وارثة في الواقع. طيب وارثة في الواقع يعني شنو؟ يعني كشف كشف حقيقي وليس كشفا حكميا، فكأنه احتياط في الأموال يعني من قبل الشارع، يعني ما دام أنها وارثة في الواقع فاحتياط في الأموال، ها قد غلبه الشارع. هذا الاحتياط في الأموال جنبة الاحتياط، كيف أن احتياط بالدماء، احتياط بالأعراض، احتياط بالأموال يأتي بالمرتبة الثالثة. الاحتياط في الأموال قد غلبه الشارع على أصالة عدم الإجازة، لأنه يا أخي أصالة عدم الإجازة حاكمة هنا فتجوز لهم أن يتصرفوا. يقول وهذا نظير ماذا؟ له نظير في الفقه، وأيضا من باب احتمال، من باب الاحتياط في الأموال، كما لو توفي من توفي الأب وزوجته حامل، وليس كالآن مثلا وسائل متطورة يسوون مباشرة سونوغرافي سيد مهدشي كذا ويعلمون ما هو نوع الجنين، فحينئذ ويقررون أن يقسمون التركة، فالحمل لا شك ولو كان ماذا علق أو مضغة يرث من أبيه. خب يرث من أبيه ماذا يرث؟ هذا يدور أمره، إذا ذكر له سهمان، إذا أنثى له سهم واحد، فماذا حكمت الشريعة في البين؟ قالوا يحتاط في البين ويحسب على أكثر التقادير، يعزل يعزل له السهم الأكبر، يعني على أساس أنه ذكر احتياطا لماذا؟ لجانب الأموال، وأنه أصالة عدم الذكورية موجودة، وهؤلاء الوارث الوراث تعبير اللبنانيين سانين أسنانهم يريدون يأكلون، يأكل واحد يأخذ حصطة، مع ذلك يمنع ويحفظ من الإرث أعلى السهمين وهو سهم الذكر، فإن ذكر ظهر ذكر ولد ذكر فبها ونعمة يعطى، وإلا أنثى تعطى حقها والباقي ماذا؟ يقسم على باقي الورثة. لذا قال كعزل نصيب الحمل وجعله أكثر ما يحتمل. هذا تمام الكلام. فإذا النتيجة، إذا سألنا سائل الآن عودا السيد سأل سابقا أنه أخي بالآخرة يعني بناء على الأخذ والرد والتطويل هذا وطرح القضية بهذا الشكل، يعني رأي الشيخ في المقام شنو صار؟ رأي الشيخ في المقام إذا سألنا سائل إلى هنا، رأي الشيخ والكاشف والله الناقل، وأسقطنا احتمال الناقل بالدليل فتعين الكاشف. طب جيد، الروايات الخاصة أثبتت الكاشف، ولكن الكشف الحكمي أو الكشف الحقيقي؟ قل إذا أردنا أن نستدل بالدليل الخاص صحيح، صحيحة محمد بن قيس تثبت الكشف العام، ولكن هذه الصحيحة الثانية في الحقيقة صحيحة أبي عبيدة في الطفلين المتزوجين تثبت الكشف الحقيقي. يبقى عودا على ذلك، طيب بناء عليه قل إذن عرفنا الكشف وعرفنا النقل وعرفنا الكشف ثلاث معاني، وبينا بأن الأدلة تثبت الكشف الحقيقي الأدلة الخاصة. طب الآن يعني خاصين نفسنا تعبير جماعتنا العراقيين، ما الفرق بين هذه المعاني الثلاث، بين الكشف والناقل، ثم لا ما بين المعاني الثلاثة للكشف، ما هي الفوارق؟ يعني فقط هو الفرق فرق عنواني، يعني اسمي هكذا يقول هذا كشف حقيقي، هذا كشف حقيقي مثلا الإجازة شرط فيه، أو كشف حقيقي تعقب الإجازة شرط فيه، أو كشف حكمي، هل هناك فرق فارق يعني يترتب عليه آثار عملية؟ قل بلي، أصلا كل هذا على أساس هناك فوارق علمية وعملية في البين، ولذلك ليست قضية علمية ماذا بحتة، لا عملية. فمن هنا في الحقيقة يريد أن يتعرض إلى ماذا، إلى هذه. فقال بقي الكلام في بيان الثمر بين الكشف باحتمالاته والنقل، فنقول أما الثمر على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة شرطا وكون الشرط تعقب العقد بها ولحوقها له، فقد ظهر أشرنا إليه أكثر من مرة سابقة أنه في الكشف الحقيقي الأول وهو الذي جعلت الإجازة شرط فيه، أنه بلي يتحقق النقل والانتقال ولكن بعد تحقق الإجازة. أما المعنى الثاني للكشف الحقيقي وهو التعقب، يقول لا، يقول بإمكان الفضولي أن يتصرف بما انتقل إليه قبل إجازة الأصيل إذا علم بأن الأصيل سيجيز، علم في أي طريق من الطرق ولكن بعده لم يجز. لماذا؟ قال لأنه قلنا أن التعقب هو شرط والتعقب محرز فيترتب عليه حينئذ. أما على القول بالكشف الحقيقي وأن الإجازة شرط، لا، ليس له أن يتصرف لا من قريب ولا من بعيد قبل أن تصدر الإجازة. لذلك قال واتفاقا بعضهم التزم بذلك، قال إذن وكون الشرط تعقب العقد بها ولحوقها له فقد يظهر من جواز أو في جواز تصرف كل منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضول إذا علم إجازة المالك فيما بعد. وأما الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي مع كون نفس الإجازة شرطا لا التعقب، يعني الآن الفرق بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي، يعني الكشف الحقيقي بالمعنى الأول والكشف الحكمي الأول والأخير والثالث. قال يظهر في ماذا؟ يظهر في مثل ما إذا وطأ المشتري الجارية قبل إجازة مالكها، ومن ثم ماذا؟ ومن ثم أجاز. اشترى الجارية فضولة من بائع فضولي، جيد؟ فإذا بناء علينا ننتظر إجازة الأصيل، فهذا الرجل مستعجل قبل أن كلهم يضحكوا عجبتكم صحيح، فقبل إجازة الأصيل ماذا؟ تكل على الله. فالكلام أين؟ ومن ثم أجاز. إذن الكلام هنا، واتفاقا هذا اللقاء أنتج مباشرة حملت، فالكلام مو في مسألة الحكم التكليفي بالنسبة إلى إذا هذا اللقاء، الكلام في هذا المولود أنه مولود لا للفاعل، أو لا هي أم ولد أصبحت ويكون لمن؟ للأصيل. فلذلك قال ما إذا وطأ المشتري الجار قبل إجازة مالكها فأجاز، فإن الوطأ على الكشف الحقيقي حرام ماذا؟ ظاهرا بلا شك ولا ريب، ظاهرا حرام ولكن واقعا حلال، وطأ في ملكي ظاهرا حرام، يعني بحسب المعطيات هو ليس الآن، بحسب الظاهر بعد لم يتحقق النقل والانتقال، ينتظر، قد يرضى وقد لا يرضى، قد يجيز وقد لا يجيز، فإن هو بحسب الظاهر ليس له أن يقترن بهذه الامرأة أو أن يصل إلى هذه الامرأة، فإذا هذا الالتقاء وهذا الوطء وطء محرم بحسب الظاهر لأصالة عدم الإجازة، ولكن في الواقع ماذا؟ حلال، يعني في واقع الأمر بعد أن حلال لأنه أجاز لكشف الإجازة عن وقوعه، إذن عن وقوع ماذا؟ عن وقوع الواطئها في ملكه. التجري خلينا نقول ظاهر، مش بس أكثر من تجري، هو بمعنى التجري من قبيل شخص شرب على أساس أن هذا السائل ماذا؟ خمر، فبانه لأنه هذا على أساس شبهة موضوعية في الموضوع ذاك، لا حتى على مستوى الدليل في الحقيقة. فعلى كل حال إذا بحسب الظاهر حرام ولكن بحسب الواقع ماذا؟ حلال. هو هذا الكلام. ولو أولدها، هذا إذا على مستوى الفعل، أما على مستوى الولد قال ولو أولدها صارت أم ولد على الكشف الحقيقي والحكم. على الكشف الحقيقي بلا شك، كلامنا في الفعل، فإذا أولدها فبالأخرة إذن أم، قالوا إذا أولدها صارت أم ولد على الكشف الحقيقي والحكم، لأن مقتضى جعل العقد الواقع ماضيا هو ماذا؟ هو ترتب حكم وقوع الوطء في ملكه، يعني صارت أم ولد بالنسبة لمن؟ للمشتري. جيد. ويحتمل هذا، فإذا مقتضى، ونحن قلنا أنه وإن، لأن لماذا أصبحت أم ولد؟ يعني دع عنك عن الوطء، أن الوطء حتى على الكشف الحكمي حصل قبل الإجازة، وبناء عليه إذن هو بالنسبة للفعل الذي صدر منه بحسب الظاهر مأثوم عليه. ذاك دع عنك الفعل، ظاهرا حرام واقعا حلال، ولكن الكلام في النتاج، في النتاج، نتاج هذا الفعل وهو الولد، إذن ولده فهي أم ولد أو لا؟ على الكشف الحقيقي واضح أنه ولد، لأنه تحقق النقل الانتقال من حين البيع، ووقع الولد بعد البيع فولده. على الكشف الحكمي أيضا، وقلنا نحن على الكشف الحكمي قلنا بناء علي أنه صحيح هو قبل أن يجز لا زالت الجارية على ملك الأصيل، ولكن بعد أن أجاز قلنا كل النماءات، النماءات تكون ملك لمن؟ ملك للفضول، للمشتري للفضولي، فإذا ومن النماءات الولد، فإذا هو الولد له، فأصبحت بالنسبة للمشتري أمه ولد، وهذا الكشف الحكمي. هو بما قدر الإمكان، يعني النتائج التي يمكن أن نقول بترتبها مع كون العين قبل الإجازة لا زالت على ملك الأصيل، منها هي هذه النماءات المنفصلة كالولد في المثال هنا. واضح؟ طيب، هذا إذن لا فرق من هذه الناحية بين الحكم والحقيقي، ولكن لا، قال ولكن يحتمل عدم تحقق الاستيلاء على الحكم في صورة كون الكشف حكمي، وقد وقع إن صح التعبير، وقع عليها أو وطأها قبل إجازة الأصيل، فماذا تكون النتيجة؟ فالنتيجة حينئذ إذا وطأها وهي ليست ملكه، ظاهرا واضح أن الفعل محرم. طيب واقعا، يقول إذا واقعا أن نقول الولد ولده، كيف نقول ولده وقد تحقق هذا النماء وهذا الولد للجارية وهي ليست ملكا له؟ فإذا تحقق هذا النماء وهذا الولد وهو ليست ملكا له، فإذا هو الأصيل، وبناء عليه حينئذ نقول بأنها ليست أم ولد، والولد محكوم به بأنه لمن؟ لمالكها الأصلي، لأنه لم يعد. قال: ويحتمل عدم تحقق الاستيلاد على الحكم لعدم تحقق حدود الولد في الملك، وإن حكم بملكية المشتري له بعد ذلك. يقول المولود شنو صار؟ يقول حينما حملت لم يكن ملكا له، وإنما نماء لوالده، وخصوصا إذا ولدت قبل الإجازة، فإذا هذا المولود تحقق وثبت قبل ملكيته في ملك غيره. إذا هو ملك بعد الإجازة، بعد الإجازة من حين ما أجاز، فحينئذ هذه الثمرات بلي. ولكن نقول هذا احتمال، احتمال دقي، وإلا نقول بناء على ذلك نحن قلنا أن الكشف الحكمي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أنه كل ما يمكن إلحاقه بالفضول، أو كل ما يمكن إثباته للفضول بعد تحقق الإجازة مع كون العين ملكا للأصيل، نحكم بأنها ملك لماذا؟ للأصيل. وهذا الكشف الحكمي. إذن هي العين على ملك مالكها، ولكن نماءاتها إنما هي للمنتقل إليه وهو الفضولي، وهذا معنى الكشف الحكمي. ولذا هذا الاحتمال يقول في الحقيقة في غير محل، على المعنى الثاني حرام ظاهرا وواقعا. ولو نقل المالك أم الولد يأتي أيضا تفريع وتتم لهذه المسألة. لو أن المالك نقل أم الولد عن ملكه، يعني قبل أن يجيز باع أم الولد، أو أعتقها، أو مثلا وهبها، فكيف الجمع؟ يأتي الحديث، والحمد لله رب العالمين.